بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الجلسة، في هذه الحلقة المتميزة من برنامج زدني علما، بفضل الله تبارك وتعالى مجلسا من مجالس المجالسة للحق عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نستضيء فيه بأنوار الشريعة الغراء وبأنوار هدي النبي صلى الله عليه وسلم من منابع النور ومن منابع الإرث النبوي الذي خلفه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة، السادة المشاهدين والسادة المستمعين والسادة المتابعين، بفضل الله تبارك وتعالى نحل ضيوفا عند أهل العلم وعند أهل الفضل من أهل بيت الإرث النبوي نسبا وعلما وفهما وذوقا وصلة. هذا فضل من الله تبارك وتعالى تفضل علينا به في هذه الساعة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من يكتبنا من المستفيدين ومن المستمعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نرحب بأنفسنا ضيوفا عند شيخنا وبين يدي شيخنا الحبيب العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، حفظه الله تبارك وتعالى وأطال عمره في خدمة الإسلام والمسلمين، في موسم نستقبل فيه شهر رمضان المبارك سيد الشهور والشهر الفضيل الذي هو للمؤمن غنم بفضل من الله تبارك وتعالى. نضع بين يديه حاجاتنا واحتياجاتنا، ونضع بين يديه مطالبنا في تقويم نياتنا وتقويم مقاصدنا وتقويم نظرتنا لهذا الشهر المبارك وكيف نغتنمه وكيف نستقبله. نرحب بأنفسنا ضيوفا بين يديه، ونضع بين يديه أول طلب يضيء لنا به أنوار الشرع وأنوار الهدي النبوي وأنوار الولاثة في كيفية استعدادنا لاستقبال الشهر الفضيل في أعمال أو صفات أو أحوال لكي نخرج بأعلى غنم من هذا الشهر الفضيل. فبين يدي سيدي حفظه الله تبارك وتعالى.
رعاكم الرحمن وعليكم على جميع المستمعين والمشاهدين سلام الله ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا برسالة عبده محمد وجعله خاتم النبيين وختم به الرسالات وجعلنا به خير أمة وأوصل إلينا الأمانة العظمى الكبرى التي بها شرفنا سرا وجهرا دنيا وأخرى، أمانة الإيمان بالله والعمل بمقتضى هذا الإيمان، وبه أو بهما يدرك حقائق العبودية للرحمن، عبودية الخلق للرحمن جل جلاله، وألوهية الرحمن سبحانه وتعالى وربوبيته على جميع من سواه، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وبذلك ندرك فضل الله علينا أن جعلنا من خير أمة، وأننا في مثل هذا المجلس نتذكر الاستعداد لشهر رمضان. وما عرفنا رمضان ولا ميزناه بين الأشهر إلا بأسرار العبودية للحق جل جلاله، من حيث ما شرفنا بنعمة الإيمان به وبرسوله الصادق خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا نعطي الأوقات والأزمنة ما رتبه لها خالقها جل جلاله، بينما ينطلق الناس في مقابلة الأيام والليالي بما يرتبونه هم وبما يختلقونه هم أو يحدثونه أو تنتهي إليه أفكارهم. وهذا أول الفوارق بين شرف الإيمان بالله تبارك وتعالى وبين ذلة الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى، حتى يصير الزمام لهذا الإنسان مأخوذا بيد إنسان مثله، مأخوذا بيد مخلوق كما هو مخلوق. وفي ذلك معنى من الذل واستعباد الناس بعضهم لبعض الذي نزه الله عنه قلوب المؤمنين وأشار إليه بمثل قوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نفرض على بعضنا البعض الفروضات ويستعبد بعضنا بعضا بمعاني من الاستعبادات. كننا بشرف الإيمان عملنا بالفضل من الله بتمييز هذا الشهر وأنه لا يمر على المؤمنين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله كما يقول سيدنا أبو هريرة ولا يمر على المنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبين بذلك أن خير الأوقات والأشهر مرتبط بالإيمان وبالنفاق بالإيمان وبالكفر. المؤمن هو الذي يغنم خير الأيام ويغنم صفاء هذه الحياة ويأخذ من كنوز الحياة القصيرة الفانية وخيراتها ومبراتها مع ما يحتوجها من الهموم والغموم والأقدار والآفات والتقلبات، لكنه من بين ذلك كله يلقط جواهرها العزيزة ومنحها الفاضلة فيكسب منها مقاصد تجل عن الوصف يترتب عليها سعادة الأبد ونعيم الأبد وعطاء لا يحد ولا يعد من الواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه. فلنستشعر هذا، ولذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا فضل الصيام وفضل القيام وصفه بالوصفين الكريمين قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يعني بتنزه عن الاستعباد لغير الله والالتفات إلى ما سوى، بنقاء بتقاء، بوصف يجعل الصيام مقبولا عند الرحمن، القيام مقبولا إيمانا تصديقا كأنه يشاهد المعبود مشاهدة، يوقن بأنه خالق وبيد ملكوت كل شيء، فلا يجد أحد من كسب الطمأنينة في الحياة مهما كانت الظروف كما يجد هذا الصادق المؤمن المحتسب لوجه ربه جل جلاله وتعالى في علا. وبذلك ينكشف لنا باب من أبواب هذا التحرر من كثرة ما يورد على الناس. نحن في استقبال رمضان بحمد الله تعالى نستشعر بسرور وفرح وأنس، ويجب أن يتم ذلك على وجهه، يلقى علينا من هنا ومن هناك في وسائل الإعلام تخويفات وتهديدات، وأكثر ما يمس الناس مباشرة ويحرك مشاعرهم ما يتعلق بالأسعار وغلائها ولا البضاعات وما تتعرض له عملاتهم من انهيار من هنا ومن هناك وما إلى ذلك، وكأن القيامة قامت وكأن أنهم وقفوا أمام جهنم والأمر أقل من ذلك وأيسر من ذلك. أنواع الاختبارات التي يختبر الله بها عباده في الحياة الدنيا يربح فيها المؤمنون، يربح فيها الصادقون، يربح فيها المخلصون. الانزعاجات الحاصلة تأتي من ضعف الإيمان وتأتي من تهويل ما ليس بهائل وتعظيم ما ليس بعظيم وتصديق الكاذب، تصديق الكاذب. وفي عموم ما يلقى على الناس من خواطر، في عندنا علامة إجمالية ذكرها الحق في كتابه: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وكل ما ورد على الناس فيه إعادة بالفقر أو أمر بالفحشاء في السلوك وفي القول وفي المعاملة فهذا مصدره معروف. لكن مقابل ذلك الله ما ترك الخلق لإبليس ومن وأعوانه وما يلقونه من هذه الإعادات، والله يعيدكم. مقابل هذا أنا موجود إذا أنصتتم لي واستمعتم لي، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم لا يضيق عليه حرب عالمي ولا يضيق عليه اتجاهات دولية ولا يضيق عليه شيء مما يجري في العالم، واسع عليم بكل ما يجري. لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقي منها مخرجا، لجعل المتقي منها مخرجا. ولعلنا ندرك واجب أن نحيي حقائق هذا الإيمان لنستقبل رمضان، وهذه من مهمة أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا المصطفى على ظهر الأرض، أن يعمر الأرض بقلوب توقن وتؤمن بعظمة الإله وتتوجه إليه لاستجلاب رضاه وعفوه ومغفرته ورفده وعونه ورزقه وتوفيقه ونصره وتأييده جل جلاله، يستغيثونهم فيغيثهم ويكرمهم. وهؤلاء مهما وجدوا وتوفروا وتكاثروا فإنه علامة أن الخالق للجميع يريد أن يحدث في الأرض مقابلة هذا التضرع له والابتهال له والثقة به قضاء وقدرا يتناسب مع هذا الحال ومع هذا الشأن. فمن إذن يجب أن نستقبل رمضان بحال إيماني، نعرفه منة الحق تبارك وتعالى في ضيف مقبل بعطايا وسيعة من الحق جل جلاله، ما يصدنا ولا يحدنا عنها ولا يقصرنا عنها ولا يحجزنا عنها تخويفا بفقر ولا بحرب ولا ما إلى ذلك من الأشياء. إننا بشر ومعرضون لأن ينتابنا أي تخوف من هنا ومن هناك، ولكن البشر المتخوف إذا وجد حصنا قويا فشأنه شأن، وما نجد مثل هذا الحصن الذي به نتعصن ولا يجده غيرنا كذلك. وبذلك قال صلى الله عليه وسلم لما ضاق الخناق من على سيدنا لوط من قومه وقال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، قال لقد أوى لوط والله إلى ركن شديد، وذلك بإيمانه بالحق جل جلاله واعتماده عليه. نستقبل رمضان كله إيمانا واحتسابا، إيمانا نخرج عن هذه الضجات، كل ما شغلونا بشيء شغلنا به وما شغلنا به الحق حق أن ننشغل به. فلنستقبل رمضان بالإيمان، نستقبل رمضان مؤمنين بأن الشهر المميز والذي فيه العز من الله العزيز جل جلاله لكل مقبل عليه متوجه إليه، وفيه من خصوصياته شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، أن الله ييسر من رزق المؤمن تيسير لهذا الشهر ما يحصل لغيره من بين زيادة قليلة أو كثيرة، وإذا بارك الله في القليل صار كثيرة إلى غير ذلك مما يفتح الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض من العجائب. وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فليكن شغلنا به ليكفينا ما يهمنا إذا كان هو همنا، إذا كان هو سبحانه وتعالى همنا كفانا كل الهموم الأخرى، كفانا ما أهمنا وما لا نهتم به وما هو أعلم به منا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا، وهو رب الدنيا والبرزخ والآخرة وملك الدنيا والبرزخ والآخرة ورب أهل الدنيا والبرزخ والآخرة ومالك جميع ما في الدنيا والبرزخ والآخرة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه من الأحوال التي يستقبل بها رمضان، يستقبل رمضان بحال الإيمان القوي فرحا بالدنو من حضرة الله، لأنها موسم قرب، وقد كان هذا الشعور ينتاب الأسر المؤمنة والمجتمعات المؤمنة حتى يسري إلى أطفالها ويسري إلى شوارعها وتجد الزهو برمضان، رمضان هو برمضان، والأطفال بينهم وبين يقول بيجي رمضان، عند رمضان قالوا تأمي قال أبوي برمضان مقبل في شهر رمضان بنحصل خير في رمضان بنحضر معهم في رمضان كذا وكذا، حديث الناس كلهم، وهذا من سطوة الإيمان وغلبة الإيمان على العقول والنفوس، كما نسمعهم اليوم من وقت ساعة يتحدثون حتى الأطفال، ساعة على الأسعار وساعة على الألعاب وساعة على مصارعات وساعة على سياسات وساعة على حروب، سبحان الله شغله شغله، وكل انشغال بغير الله قاطع ومن الخير مانع ومعرض لوقوع سوء على الناس. قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله إن الصواعق تصيب المؤمن غير ولا تصيب الذاكر، ولا تصيب الذاكر لله، ما صاعقة أصاب الذاكر في حال ذكر الله قط، ويرسل الصواعق فيصيبها من يشاء، وإذا كان بالصواعق يصيب من يشاء أنا أظن أنه بقنبلة أو بسلاح نووي يمكن يصيب من لا يشاء؟ أبدا أبدا، ما تصيبه إلا من يشاء الله أن تصيبه جل جلاله وتعالى في علا وبحكمة تصيب ذا وتصيب ذاك وبعظمة لائقة بتدبير الإلهي لكونه وهذه المملكة، وما نحن وما الكرة الأرضية وما الدنيا أمام مملكة الله الواسعة التي يدبرها سبحانه وتعالى ويسيرها بأمره، لولا أنه شرفنا بنسبة في العبودية والمعرفة الخاصة عنه بالروح التي نفخه فينا وميزنا بظهور الأنبياء والمرسلين فينا وجعل سيد الرسل من بيننا، لما كنا نساوي شيئا في هذه المملكة، إنما اكتسبنا هذا الشرف وهذه الكرامة حتى شغل الملأ الأعلى بشؤوننا، والتنزل الملائكة في رمضان على وجه الخصوص مع طول العام لهم اشتغال بمن في الأرض والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وهم نبي يستغفرون للذين آمنوا ويذكر الله نموذج من دعاهم في صلتهم بالذين آمنوا على ظهر الأرض حتى بأهلهم وأزواجهم وذرياتهم ودعاء لهم بشأنهم في الحياة وعند لقاء الرب جل جلاله. فلنستقبل رمضان بحال الإيمان وبالعمل بمقتضى الإيمان بتصحيح التوبة وأن تطهر القلوب ثم البيوت عما لا يرضي الرب الذي خلقنا من منظورات ومن مسموعات ومن معاملات، وبذلك نستعد لأول ليلة فيها ينظر الرحمن إلى أمة محمد، وهي من الخصوصيات. رمضان يمر على الأمم كلها، لكن التخصيص بنظرة في أول ليلة لعموم الأمة ما حصل للأمم السابقة، وحاصل لنا معشر الأمة لمكانة نبي الرحمة عند الرحمن جل جلاله.
سيدي استقبل الأخ أسامة من بلد السعودية، نستقبل الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير ورضي الله تعالى عنكم. الله يشكركم. سيدي ماذا يفعل العبد ليقدر على يعني على أن ينجز ما هو مطلوب منه بشكل يعني سواء يومي أو غير ذلك في سيره من علم وعمل وغير ذلك، يعني مع ما هو فيه من إقامة للأسباب الدنيوية مما قد يشوش أو قد يعني يحوز شيء من الوقت والجهد من دراسة أو غير ذلك، هذا في العموم يعني وفي رمضان في الخصوص، ومع ذلك كل كيف يكون على سكينة وطمأنينة بلا قلق زائد يعني في مسيره. جزاكم الله خير.
قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يصدق مع الحق جل جلاله ويرتب أوقاته بما يستطيع ولا يغفل عن ملاحظة صلته بهذا الإله وإخلاصه لوجهه وتبعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يقوم به ويعمله، ويعلم أنه أمام منهاج وسيع فيه حمل إرادة النفع للأمة إلى حد ما يذكر في بعض الآثار، لو أنك أحسست بأن الساعة تقوم وبيدك فسيلة أرسها، لأنك تغرس من أجل النفع والنفع قربة إلى الرب جل جلاله، فلا تنقطع عن هذه القربة. فما أنت في غارس لمجرد أن تريد أنك تريد أن تأكل فلا معنى لهذا الغرس والقيام تقوم، فمن بيأكل منها وهبتها، ولكن الأمر بالاستمرار في الغرس تثبيت من الجانب النبوي أنكم إذا أقمتم أمركم على التبعية أو في أمر الطلع أو صاحب هذا الأثر الذي يروى عنه ذلك يدرك أن المؤمن يقيم أمره على تبعية خالصة لله وأنه متعبد بإرادة النفع لخلق الله سبحانه وتعالى، فلا يقصر في ذلك بغاية ما يستطيعه وما يقدر عليه، وإلى مثل هذه الحدود يعامل الله سبحانه وتعالى بها ليلقى الله تعالى، مثل ما طلب الله من سيدنا موسى وهارون أن يبذل الوسع لعله يتذكر ويخشى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه قال لهما قبيل ذلك اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فيتبادر لديه أن مقابل الطاغي هذا دقدقوه وهددوه وعملوه، قال لا إلا فقول له قولا لينا وتعبداني بإرادتكما هدايته. إذن فنحن أمام منفعة، أقصد من ذلك أن هذا صاحب العمل وصاحب المهنة وصاحب ذلك يتميز عن المنطلقين في هذه الأعمال منقطعين، وهو متصل بالله بالنية الصالحة والإخلاص لوجه الله وتحكيم شرع الله في ذلك العمل الذي يقوم به، وهو نيته تمتد أنه حامل رسالة نفع يريد أن ينفع، والمؤمن كالمطر أينما وقع نفع، فينم النية الصالحة ويجعل ما 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 يطرأ ويخطر على باله من تحسين دخل في المستقبل والتمكن من رواتب كبيرة تابعا وثانويا، ويجعل الأصل فيما ينطلق فيه من عمل أنه ينفع، ينفع الأمة، ينفع العباية، الخلق كلهم إلى الله وحبهم الله أنفعهم لعياله. ويدرك أن من أول ما شرع إلى آخر ما شرع في الشرع المصون ينطوي على منافع للعباد من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، حتى ما تصور عن شان الجهاد في سبيل الله بالقتال، الجهاد بالقتال، والجهاد مشروع من أول يوم خرج صلى الله عليه وسلم من قار حراء مجاهدا، استمر الجهاد وقال الله له في مكة وجاهدون به جهادا كبيرا، ولكن الجهاد بالقتال ينطوي على منافع للناس، لأنه ليس عندنا قتال استبداد ولا أحقاد ولا تحامل ولا إبادة للناس ولا إرادة لنفس القتل، ولكن لكف الشر ودفع الضر وعلاء كلمة الحق، وفي كل ذلك منافع للخلق من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. لهذا تميز الأمر تماما أنه لا يستغل فيه الآلات لمجرد السفك للدماء والوصول إلى غير المقاتلين وما إلى ذلك، بل شرع مع المقاتلين أنفسهم ألا تمثلوا بهم، ألا تمثلوا بهم، هو مقاتل معاند مضاد، ألا تمثلوا، ولا تقتلوا مجبرا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا صبيا، فأمثال هذه الأشياء. إذن نحن أمام مبدأ كثير من المنتمين إليه ما يتعرفون حقائق عظمته، فكيف يعرفونها غيره؟ وهي رسالة يجب أن نتعرفها ونعرفها الغير، رسالة الله التي حملها محمد. فمعنى قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين منطبق في كل ما شرع على يده ولو القتال، رحمة للعالمين، لأنه قتال ليس على أسلوب القتال الذي يحصل من أجل المصالح والمنافع الدنيوية والأغراض النفسية ولإرادة التسلط أبدا، ولكن لإنقاذ الناس من موجبات الخلود في النار وموجبات غضب الجبار وموجبات فساد الحياة الدنيا قبل الآخرة، إنقاذهم من كل ذلك إذا اضطررنا أن يكون بالقتال، ففوق هذا القتال افعل وافعل وافعل وقدر واربط واعمل ولا تعتدوا، فاعتدوا عليكم مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. انت زيد شيء على بيحاسبك انت اذا غير ذلك مما جاء في الشرع المصون. فالله يحيي في قلوبنا حقائق الايمان واليقين والوجه اليه.
لا يزال اخينا محمد من اليمن معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. الله تعالى بركاته.
جزاكم الله جزاكم الله خير وأدام النفع بكم سيدي.
السؤال
الكبير، سنوات تعبر يعني، وكل سنة يقول الإنسان لنفسه هذا رمضان الذي يعني سأوفق فيه في الطاعات وفي عمل الخيرات، فكيف يخيل يعني ينشط الإنسان نفسه في هذا رمضان ويعني يكون رجاءه بالله عظيم أنه سيكون إن شاء الله يعني من الموفقين في الأعمال؟
يا كرم نعم، ورجاؤنا يمتد لأفرادنا وأشخاصنا ولأسرنا وبيوتنا وللأمة وللعالم أن لرمضان هذا المقبل علينا من خيرات الله وجوده ما يكون به من أبرك الرمضانات على أمة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، الذي في كل هذه الأحوال التي تمر بها العالم والأرض وأهل الأرض نتمكن أن نتذاكر هذا التذاكر ونتواصل هذا التواصل من بين البلاد شتى وأماكن شتى، في لطف من وعناية من وترتيب من وتقدير من جل جلاله وتعالى في علا، ووجود هذه النية وإن تكررت من عام إلى عام أن نريد في هذا العام أن أكون أصلح وأن أكون أن يكون ميزاني أرجح وأن يكون حالي مع الله تعالى أقوم، وجود هذا الباعث نفسه وهذا الهاجس والتوجه دليل استمرار إمدادات الحق لهذا المخلوق بخير، وأنه ما دام معلق قلبه بذلك فإنه يريد أن يعطيه وينجزه، وقد يكتب له من الخير ما لا يخطر على باله أو ما لا يحس به، لكن وجود واستمرار قصده في أن يقرب إلى الحق وقصده في أن يتخلى عن شوائبه ومعايبه، هذا عنوان من عناوين السعادة وحسن الإرادة من قبل الله به، فليثبت على ذلك ولا يقصر. ومهما تخيل أنه لم يحصل شيء ولم يستفيد من السنوات الماضية فيعلم أنه لو لم يكن إلا توفيق للصيام وإمداد الله عمره لأن يلحق رمضان الثاني، ومع وجود الرغبة أن يقرب أكثر وأن يصلح أكثر ونستيم أكثر، لكان هذا وحده نعمة كبيرة لها آثار عظيمة على حياته ومفاته وبرزخه وآخرته، فكيف ومعه غير ذلك كثيرا أيضا من الأشياء المعطاة. فلا ينبغي أن تتغيب أذهاننا وأنظارنا عن واسع إفضال الله علينا وجوده علينا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. فوجود هذه النعمة واستمرار هذا الخير وما فسح الله لنا من هذه التواصلات وهذه التذاكرات وهذه والنيات وهذه الوجهات كله مظاهر إنعام وإفضال من ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى فعلا نحمده عليه. فلا تزد أيها الأخ رغبة ورجاء، فإنه مهما رجوته فهو أكبر مما رجوته وأعظم مما رجوته جل جلاله، ولا يخيب الراجين وسنته وعدته ذلك. أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء، أعطاك الزمام لتأخذ من خزائن جوده قدر همتك، وهو سيعطيك أكثر من ذلك، فليظن بي ما شاء. فالحمد لله نظن به أن يفتح قلوبا كثيرة في هذا الشهر المقبل علينا من المؤمنين ومن غير المؤمنين فيصبحوا مؤمنين، وبذلك يهيئ الخير للأرض وللعالم ولما فيه. كل ذلك لسنا فيه بغائبين عن حكم الله فيما يحدث من هزات ومن لنذيقنهم من العذاب الأدنى، يقول الله من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأدنى غاية ما يحصل يمكن أن يصل إليه التصور من مشاكل الدنيا كل أدنى، الأكبر عذاب الآخرة. يقول الله لنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ففيه فائدة للناس إذا رجعوا وإقامة حجة وإيضاح محجة لعباد الله تبارك وتعالى. فالله يجعل رمضان هذا من أبرك الرمضانات علينا وعلى أمة الحبيب أجمعين.
مرحبا بأخينا محمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم في الله حبا جما سيدي الحبيب.
أحبكم الله أحبكم لأجله، ونشر الله المحبة فيه بين أفراد الأمة وجماعاتها شرقا وغربا.
الحمد لله. سيدي الحبيب لو تكرمونا يا سيدي وتوصونا بورد في رمضان يا سيدي لانشراح الصدر وإزالة الهموم، الله يكرمكم سيدي الحبيب، والمعبرة على الإطالة، الله يكرمكم.
وفقكم الله وشرح صدوركم. وأول الأوراد ما جانا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما، أما اللتان ترضون بهما فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما التي لا غنى لكم عنها فتسألونها الجنة وتستعذون به من النار. ثم وصيته الثانية تقول السيدة عائشة: يا رسول الله أرأيت أن أدركت ليلة القدر فبما أدعوه؟ قال: قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي سؤالها: إن أدركت ليلة القدر، ما معنى الإدراك وكيف هو؟ وكيف تعرف الليلة وتخصها بهذا الدعاء الذي تعلمته من رسول الله؟ ولم يكن عند الصلاة مستنكر، يقول كيف تدركين ليلة القدر وكيف تعرفينها؟ بل أعطاها الدعاء، قال: إذا أدركت ليلة القدر فادعي بهذا الدعاء. فهذا من جملته ما جاءنا. ثم إننا في توجه إلى الرحمن بما ذكر لنا عن أقوام من الأمم قبلنا واجهوا حركات وإيذاء من طوائف من الكفار وغيرهم آذوهم فلجوا إلى الرب، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. وفي الدعاء أيضا استغفار وهو يرضي الرب كما قرأنا في الحديث، وفيه أيضا التضرع والابتهال إليه سبحانه وتعالى، وفيه الانكسار غفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والحق يقول أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. ثم إن الحق جل جلاله بعد أن ذكر لنا أن هذا قولهم ذكر لنا النتيجة، ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كان الركائز التي قاموا عليها من بداية ما في الآيات أنهم ما ضعفوا ما استكانوا لمكان الإيمان، فلا يجوز لمؤمن أن يضعف ولا يستكين أمام غير الله تبارك وتعالى من أي شيء كان كائنا ما كان. حتى رأسهم إبليس يقول لنا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، ثم يعلنها إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما السلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبكل ذلك يجب يقول سبحانه وتعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا. ثم يعطينا الوصية، هذا معنى يقول لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقلنا في الآية الأخرى فلا تهنوا وتدعونا إلى السلام والله معكم ولن يتركم أعمالكم جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول سبحانه وتعالى فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. من رجل تامينات ولا تصمينات أعظم من هذا ولا أجل من هذا ولا أحسن من هذا ولا أصدق من هذا، وربنا أصدق القائلين جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا من الأوراد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يرتب المؤمن لو في رمضان في ليالي وفي أيامه كل يوم 10 20 30 50 100 ما يستطيع من ذلك، لأننا نرجو أنه كما جعل لمن قبلنا فآتهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة أن لا يقصر ذلك لنا إلا ما زاد، وحاشاه أن يعطي الأمم قبلنا هذه النتائج ثم تكون نتيجة أمة محمد أقل إذا عملوا مثل ذلك العمل، ما ضعفوا وما استكانوا وما مهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب سيئة وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
جزاكم الله خير سيدي. أخونا شامل فلسطين حبيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته
الشيخ عمر بن حفيظ، يعني لي الشرف أن أسمع صوتكم وأن أتكلم معكم بحق الله تعالى وأعلى قدركم ورفع شأنكم وإن شاء الله وضع لكم القبول في الأرض والسماء إن شاء الله تعالى. نريد منكم يعني دعوة صالحة لأخيكم، يعني دعاء الصالحين ممكن يغير الحال، ممكن يغير حال المسلم لي وللمسلمين في فلسطين وغير فلسطين والمسلمين في جميع أنحاء العالم. إن شاء الله يكون شهر رمضان هذا إن شاء الله يعني من أبرك الشهور كما تفضلتم، وإن شاء الله رب العالمين يعني تكون بداية لرفع الغمة عن هذه الأمة الإسلامية أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وإن شاء الله جزاكم كل خير وأكرم.
حياكم. وإن من العبادات. حياكم الرحمن. وإن من العبادات القلبية اهتمام قلب المؤمن بما ينازل المسلمين وحزنه لما ينازلهم من شدائد وآفات وعاهات. وإذا اقترن ذلك بشيء مما عظمه وقدسه سبحانه وتعالى كبيت المقدس كان ذلك أعظم في منزلة العبادة عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. فتألم قلب المؤمن على انتهاك حرمات بيت المقدس والاعتداء عليه من غير أهله ومن لا يستحق فيه شيئا، كل ذلك مما يعبد به الرحمن، ما يعبد به الإنسان ربه الرحمن عبادة قلبية، والعبادات القلبية تفوق العبادات البدنية، ويكون من أثر هذه العبادة القلبية مسألة الدعاء. وهذه المسألة هي التي نوصيك بها ونوصي بها جميع المستمعين والمشاهدين، أن يلحوا على الله ويكثروا الدعاء ويطرقوا باب هذا القوي الكريم، فإننا قصرنا كثيرا فيه، والتفتت أنظارنا إلى ذا وذاك في الشرق وفي الغرب، وظننا وتوهمنا وألقي إلينا خداعا أن بيد غيره الأمر، وأن بيد غيره الضر والنفع، وليس بيد غيره شيء، فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء. فاعتمد قول صادقه، هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارقي، نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعتي، والبعض عاص ومارقي. فسر ربك التوفيق والعفو والرضا، وكونا مع أهل ودا والحقائق، وإذا جعل لك قلبا يقبل عليه ويستقبل رمضان بالاستقبال الحسن ويلح عليه، فذلك نعمة. نحتاج أن نطرق بابه وأن نكثر الدعاء وأن نلح على الله في الدعاء، خصوصا لأحوال المسلمين العامة وشؤون المسلمين العامة، ولنا ولأهلنا ولقراباتنا. فالله يفرج على بيت المقدس، يفرج على المسلمين في المشارق والمغارب، ويدفع شر أهل العدوان وأهل الظلم وأهل الزيغ وأهل الضلال حيثما كانوا وإنما كانوا، وينشر الهداية للأمة والخير والرحمة. فلنكثر الإلحاح على الله، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، وقال ربكم مدعين يستجب لكم، وللصائم دعوة لا ترد وعند فطره، وحتى يفطر حين يفطر، وحتى يفطر أي من بداية صومه إلى أن يفطر، وفي مظنة استجابة الدعاء في ليالي رمضان وفي السجدات، نريد أن يرى رب الأرض والسماء في إيماننا به وبما جاء به رسوله قوة إلحاح عليه وكثرة تضرع ولجوء إليه جل جلاله، يصدر من كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا في مساجدنا وفي ديارنا وفي أسواقنا. نريد أن نطرق بابه جل جلاله، وإتستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي ليالي رمضان نزلت هذه الآيات، وكانت استغاثة في ليالي رمضان، وكانت غزوة بدر في رمضان، وكانت غزوة فتح مكة في رمضان، في مثل رمضان، ورمضانات بخيره خيراته التي مرت في كلها على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حدث بعده مرتقب من فضله. عيد العوائد علينا في رمضاننا هذا، ويفتح لنا وللمؤمنين فتحا مبينا، ويدفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. فعدتنا أن نحمي ونحرس ديارنا وقلوبنا وعقولنا مما يدخله علينا أعداء الله من الشحنة والبغضة والوقوع في ورطات المخدرات والمسكرات والعادات السيئات وكل ما يقربنا إلى الشبهات، فضلا عن المحرمات ننزه أنفسنا عنه، فإن هذا علامة الصدق مع الله تبارك وتعالى، وهي أيضا سبب استنزال نصره جل جلاله وتعالى في علاه ورحمته للبرية.
جزاكم الله خيرا. أختنا فاطمة من مصر.
أيوه السلام عليكم.
مرحبا أستاذة، تفضلي.
السلام عليكم.
حياكم الله، تفضلوا.
من فضلك كنت عايزة أسأل سيد الحبيب عمر، يعني لما أجي أصلي دايما أنا ببقى في تردد، وأنا بقول التشهد ما بين إني أستحضر مثلا صورة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وهو بيقول في حضرة الله يعني عز وجل التحيات لله، وبعدين ربنا رد عليه قال له السلام عليك أيها النبي، ولا أستشعر أنا إن أنا في حضرة الله وأقول التحيات، إن أنا اللي بقولك التحيات وأقول السلام عليك أيها النبي، إن أنا اللي بسلم على النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، واستشعار الأصل في هذا وما صدر منه في حضرة الله، وهو الإمام الذي يؤمنا وبه نصل إلى حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فاستحضاره مثل ما ذكرتم سبب لقبول صدور التحيات منا في تبعيته صلى الله عليه وسلم، استحضارنا لصدورها منه في حضرة الرحمن جل جلاله، وقولنا لها من بعده في تبعيته أقرب لأن تكون مقبولة عند هذا الإله جل جلاله وتعالى في علا، واستشعارنا لأن الله سلم عليه أقرب بأن يقبل سلامنا من بعد، وأن ندرك أنه ما يكون سلامنا عند سلام الإله، وما مقدار سلامنا وقد سلم عليه رب العباد وقال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإنما نتشرف وإنما نتزلف وإنما نتقرب وإنما نستجدي الفضل بإلقاء هذا السلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فنتشرف استحضر أن الله سلم عليه ونحن نسلم على من سلم الله عليه، رجاء أن يرحمنا الله بواسطة هذا العبد المقرب صلى الله عليه وأصحابه وسلم، وهو الذي وعدنا أنه لا يسلم عليه مسلم من أمته إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والقصد أن المؤمن في صلاته لا يخرج عن استحضار عظمة الله جل جلاله وتعالى فعله، وشؤون هذه الحضرة التي جعل الله لنا فيها ذكرا لأهل القرب منه. ففي الفاتحة سورة الذين أنعمت عليه، وفي التشهد السلام عليك أيها النبي، السلام علينا عباد الله الصالحين، بعد التحية لله جل جلاله وتعالى في علا، فهي حضرة ولاء للرحمن ولرسوله خاصة وللصالحين والمؤمنين عامة. قوى الله روابطنا وجعلنا من الخاشعين في الصلاة.
الحمد لله. هذا أخي يقول أنه واجب رب الأسرة في بيته في رمضان، كيف يفعل؟ ما يدري ماذا يفعل حتى يستقيم بيته في رمضان.
نعم، ومن الجميل فيما يحمله من تقربا إلى الله من رحمة ورافة لأهل البيت وحسن معاملة، أن يكون له مع ذلك حزما وجزما بحثهم على الخيرات والقربات، ويجعل من قبل أن يدخل رمضان مباسطة مع الأهل والأولاد وتذكيرا لهم بالموسم وماذا يمكن أن نقدمه فيه وماذا يمكن أن نرتبه في بيتنا خاصة لهذا الشهر مما يقربنا إلى الله. أما مسائل طعامنا وشرابنا تكون مرتبة علينا بأن نتحرى الحلال فيها وأن نذكر اسم الله عليها وأن نعمل بالآداب، ولكن نريد عملا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بأن نعمل بآداب الطعام، نعمل بآداب الشراب، وأن يساعد بعضنا بعض، وأن تكون في بيتنا حلقة قرآن، وأن تكون في بيتنا جماعة لمن لا يتيسر لهم الخروج إلى المسجد، وخصوصا النساء أن يكون لهن وسط البيت جماعات وإقامة لصلاة التراويح وإقامة لصلاة الوتر وجماعات في الصلوات الخمس وحلقات قرآن وشيء من الدروس ومتابعة يسرها الله للبرامج الطيبة. والتحكم في البرامج الدائرة في البيوت مهم لرمضان خاصة ولغير رمضان عامة، فإن إهمالها سبب لدخول شرور كثيرة إلى البيوت، وإن ضبطها سبب لكف شرور ولدخول خيور كثيرة إلى البيوت. ونختار من البرامج المناسبة في أوقاتنا المناسبة ما يتم عليه بعض أفراد الأسرة أو كلهم على حسب التيسير، ونمزج ذلك بشؤون رحماتنا وتعاطفاتنا ومساعداتنا لبعضنا البعض. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبمثل هذا وهمته وعزيمته لابد أن يحصل في الأسرة أثر، ولابد أن 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 يصلهم من الحق تبارك وتعالى نفحة وعناية، وقد تعرضوا بترتيب شيء من الأوقات لتلاوة كتابه، لسماع حديث رسوله، لمتابعة درس من الدروس الطيبة ممن تزداد بهم القلوب إيمانا ومعرفة ورغبة فيما عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبحمد الله لا يعدم ذلك عند كثير من أقطار الأرض، ويستطيعون أن يواصلوا شيئا من ذلك. شرح الله الصدور وأخذ بأيدينا وأنعش سرنا في برمضان وأسراره.
وشاركت إخواتنا من عديد من الاتصالات حبيب، يقول إن نحن في قضية استخدام الحبوب لاغتنام الشهر، ما بين هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا نستخدم الحبوب حتى نكون شهر رمضان كله صياما، وما بين أن نقف الحبوب ونرضى بالقضاء والقدر وتكون أجزاء من أيام الشهر ما بين 6 إلى 7 إلى أكثر من ذلك فيها غير صيام، لا نقدر على القرآن ولا نقدر على الصيام.
نعم.
فما هو الأولى في
نظرك؟ الوقت الذي منعت فيه المرأة من قراءة القرآن ومن الصيام تكون عبادتها فيه بالامتناع، امتناعها عن قراءة القرآن عبادة، امتناعها عن الصيام عبادة، وما فسح لها فيه المجال من الذكر والإحسان وتفطير الصائمين ومساعدتهم، فيمكن أن لا يفوتها ولا يوم من أيام رمضان، بل في الأيام التي هي ما تصوم فيها تفطر 2 فلها حق 2، تفطر 3 فلها صيام 3، تفطر 4، كل ما أباح الحق لها فيه تنصرف إليه. هذا أفضل، أفضل من استعمال الحبوب التي تمنع خروج الدم مثلا، لأنه الذي اختاره الله لأمهات المؤمنين واختاره لبنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهن على مثل هذا الحال، لا ينقص من أجرهن من أجر المؤمنة إذا امتنعت عن الصيام بسبب وجود حيض أو نفاس، ما ينقطع ما ينقص من أجرها شيء ولا يضعف من أجرها شيء، لأنها لم تترك الصيام إلا لأجل الله ولأجل أمر الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله أنها كانت راغبة أن تصوم ولم تؤخر قراءة القرآن إلا لأجل الأمر بذلك، لا يقرأ الجنب ولا الحيض شيئا من القرآن يقول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك تستطيع سماعه، تستمع إلى القرآن حتى في أيام الحيض، وإمراره على القلب لا يحرم عليها كذلك، فكل ذلك ممكن. هذا من جهة الأفضل، على أنها لو استعملت شيئا من الأسباب التي منعت خروج الدم فالحكمها أنها طاهر وصومها صحيح، لأن الأمر منوط ببروز الدم، فإذا لم يبرز شيء من الدم فهي مثل الطاهر، لكن من جهة الأفضل، الأفضل ما اختاره الله تعالى لها، وتكون مستسلمة، ويكون استسلام هذا ورضاها أحظى لها عند الله من كثير من صيامها ومن عملها الذي تقوم به، لأنها تحققت بالعبودية للحق جل جلاله ورضيت بأمر الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. هذا أحمد العزال من السعودية معنا.
نعم
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله تعالى وبركاته.
الله تعالى وبركاته.
حبيب الله يحفظكم وينفعنا بكم ويزيدكم من فضله واسع كرمه، بس نطلب منكم دعاء الله يحفظكم للإعانة في رمضان، تعلموا أن الواحد سبحان الله يعني من كثر ما يمر فيه والمسلمين أجمعين. نسأل الله اللطف،
لطف الله بالأمة وكشف عنهم الغمة، رعاكم الرحمن أحسن الله لكم، والحمد لله على وجود الهموم لدعاء الحي القيوم لرفع الهموم والغموم، وهذا مفتاح جيد من المفاتيح التي يستفتح بها المؤمنون فضل ربهم وإحسانه ومنه. وهون عليك نوائب الدهر، يهن عليك كل ما يجري، وكل لطف الله مستنظرا من حيث لا تدريه أو تدري، وهكذا يجعل الله النوائب ويجعل الله الشدائد وفي طيها، الأسرار والحكم شيء كبير، وعواقبها تكون أيضا خيرا، فإنه يعقب العسر يسران ولن يغلب عسر يسرين، وسنة الله تبارك وتعالى في الحياة كذلك توحي إلى شيء كثير من ذلك بالذلة والاستكانة والتجنب ظلم الناس وأداء الحقوق لأهلها وكثرة الاستغفار والرحمة والصدقة والقيام من الأسباب بما يتيسر من الأسباب المواساة وأسباب الكسب الحلال وأسباب الألفة والأخوة بين الناس، القيام بمثل هذه الأشياء هي الوسائل والعدد لنيل واسع المدد من حضرة الواحد الأحد وكشف البلايا والشدد وأنواع الكروب والخطوب التي تحل بالأمة. فينبغي أن تكون لنا صدق في وجهته الله تبارك وتعالى وإلحاح في الدعاء في دعائه والتضرع إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وفي آيات الصيام قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ولو نبي لعلهم يرشدون. وحل لكم التصيام قبلها صيام وبعدها صيام، وذكر هذا المسألة. فهو يشير أيضا إلى أن الصيام من أقوى أسباب استجابة الدعاء عنده جل جلاله. فيا ما أسعدنا بهذا الشهر وبهذا الليل، الحمد لله الذي جعلنا على مشارف وإن شاء الله نبلغه أجمعين ونبلغه كله على خير الأحوال، ونرى فيه ونسمع ما تقر بعين نبينا وما تسر به قلوب المسلمين والصالحين في شرق الأرض وغربها. يا قوي يا قادر، يا من بيده أمر الباطن والظاهر، يا أول يا آخر، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين، أنجز لنا والأمة رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، تدفع بها عنا شرور الباطنة والظاهرة، وتمدنا بالتوفيق كل ليلة من ليالي رمضان وكل يوم من أيامه وكل ساعة من ساعاته بما هو أتم وأقوم وأحب إليك وإلى رسولك وأرضى لكل رسولك وأحبى لنا عندك وأنفع لعبادك يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم.
جزاكم الله خير سيدي. يشتغل عدد من الشباب الآن في رمضان الطيبين أو يميلون إلى الشيء الخير، صلاة التراويح يحبونها سريعة والصلاة الأولى، ثم يقضى باقي الليل كله في ما بين جلسة غفلة وما بين جلسة ترفه وما بين ربما جلسة يدخل فيها شيء من المنكرات. ما هي توجيهاتكم في مثل هذا لمثل هؤلاء الشباب وللقائمين ب يعني ولي أمورهم في مثل هذا؟
هذا ميدان من ميادين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أن نصحح أوضاعنا ومسارنا في شهر رمضان، أن ننسى بالله والوقوف بين يديه، ونعشق طول القيام طول الركوع طول السجود، ونعود أنفسنا ذلك ونقربها إلى ذلك، ونعد عدتنا أن لا تكون همتنا في أول الشهر ثم نتكاسل، بل إذا اتصلنا بروح العبادة نجد زيادة في الرغبة وزيادة في الإقبال، حتى نتصف بوصف قائدنا وإمامنا: يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منهم ما لا يجتهد في غيره من رمضان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اختيار ما الحديث والمجالسة والعمل وما يجري منا في رمضان مهم، نختار ما هو لائق وما هو أتم وما هو أقبل، نتناول من المباحات ما تيسر على غير إغراق فيها ولا مبالغة، مع ذلك نصرف الأوقات فيما هو أنفع. ومن أهم المهمات أن ما يبث من البرامج السيئة نحذر منه، وما يدور من الكلام المحرم بيننا من غيبة أو نميمة أو كذب أو استهزاء بمسلم، هذا يجب أن نتخلى عنه ويجب أن نتخلص منه، بل نعمل على تخليص غيرنا. فهذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله وتطهير الساحة لتتهيأ لرحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. فإن أتينا من هذه الدواخل التي دخلت علينا، المداخل التي دخل بها علينا في قضاء وقت في الغفلات في ليالي رمضان وفي نوع من الألعاب يبالغ فيها وتأخذ أكثر من حدها وأكبر من حجمها، ونحن محتاجون لأن نزداد تلاوة للقرآن في رمضان وتدبرا للقرآن. وإذا لم تكن قرة عيننا في الصلاة فأين قدوتنا؟ بمن اقتدينا وأين قائدنا؟ ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فنعمل أنفسنا على أن تقر عيوننا القيام بالركوش، ونطلب ما كان أكثر طمأنينة وما كان أقرب إلى الخشوع، ونعلم أنه مع ذلك المداومة ولو على اليسير مع الخشوع خير من الكثير بلا خشوع ولا حضور ولا اتصال بروح العمل وبروح العبادة التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها في هذا الشهر الكريم المبارك. وإن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا يتقنه وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكذلك المحافظة على أسرنا وعلى نسائنا من أن ينزلقن وراء إظهار المحاسن والخروج الأسواق في رمضان وفي ليالي العشر. فتطهيرنا لأسرنا وأحوالنا من هذه الهادمات للقيم جهاد في سبيل الله وقربة إلى الله، ومن أقوى أسباب استرضائه سبحانه وتعالى ودفع السوء والبلاء عنا، لأنه يقول لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، القصد أن نرجع إليه ونصفي الحساب معه جل جلاله ونعمل بمرضاته.
في المقابل كذلك هؤلاء الشباب يقولون أننا نحب رمضان ونحب اغتنام رمضان، ولكننا مرتبطون بأعمال، ما بين أن نكون نحن فاتحين لها بابا من أبواب الكسب، وما بين أن نحن نكون مستأجرين ويعز علينا أن يمضي معظم الليل ونحن وسط العمل. فهل هناك شيء قمنا به كان لنا مثل من يتفرغ للعبادة في رمضان؟
يستجدون فضل الله تعالى بتفقد النية وبالالتزام في العمل بالأداب والأخلاق والشرع المصون وخلطه بمعاني ذكر الله أو التذكير لمن يجالسونه بكل ما استطاعوا من مثل ذلك، وينظرون من الساعات الأخرى غير ساعات العمل ما يتداركون به نصيبهم من التلاوة مع الحضور وما إلى ذلك. وقد كانت أماكن عمل المسلمين المصاحف فيها والتلاوة فيها والتذاكر فيها والنصيحة فيها إلى غير ذلك، فما أمامهم أن أيضا الذين هم يفتحون وعندهم وحتى المستأجرين، لكن والذين بيدهم زمام الأمر أن يتوسطوا وأن يخففوا وأن يجعلوا شيئا من الليالي وخصوصا الأوتار في ليالي العشر يخففوا فيها العمل، يخففوا ساعاته أو يجيزوا لأنفسهم إجازة في شيء من هذه الليالي ويجعلونها لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا معنى أمرنا بالإجمال في الطلب، نجمل في الطلب لنكون حريصين مسلمين، ولكن نجمل نطلب ونسعى لتحصيل رزقه لكن بحد محدود وبإجمال في الطلب، ويطرح الله تبارك وتعالى فيه البركة. كذلك هذا المستأجر يتفق مع صاحب الأجرة أنه في شيء من الليالي الأخيرة أو في شيء من ساعات الليل في خصوص الليالي العشر أنه يكون معذورا فيما يسامحه فيها أو يدفع مقابل ذلك من أجرته من مقابل تلك الساعات، فسيجد خيرا منها وسيجد البركة في مثل ذلك. فإذا عمل مثل ذلك كان ذلك علامة الصدق، وكان أقرب بأن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من فضله. وأما إذا علم منه حسرة على ذلك وصدقا في أنه لو تمكن من ترك ذلك العمل، فشأن الحسرات هذه من أجل الله هي التي بها يغنم ما يغنمه العاملون، وقد يزيد على حسب صدقه مع الله.
جزاكم الله عنا خير سيدي. تم في تذكيرهم في الجلسة الماضية بما سمع النداء منكم لأرباب المحلات التجارية سابقا بأنه هل يمكن أن يكون هناك ثياب العيد واحتياجات الإنسان من قبل رمضان موجودة عند الإنسان؟
نعم.
كأنه لا يجوز أو لا يصح أو لا يوجد ثياب العيد إلا في العشر الآخرة.
سبحان الله.
فهل
نعم. هناك واجب أن يحسنوا التفكير في ذلك ويستطيعون من شعبان يبيعونها، وخذ لك العشر أوائل من رمضان وخذ لك النصف الأول من رمضان واشتر ثياب العيد يا مشتري وبع يا بايع وعظم العشر الأواخر وتفرغ نبيكم فيها وهو القدوة، يحدون إلى أن نخصها بشيء. إذا ما ميزناها كأننا لم نلتفت إليه ولا إلى هديه الكريم ولا أنه الأسوة لنا صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. وبهذا كله نبدأ تصحيح شيء من شؤوننا وأحوالنا. وقد كان كثير يحرصون على أن يجمعوا لهم من المال ما يغنيهم عن الكسب في رمضان ويجعلون يشهروا كله، وهذا على مدى قرون كان كثير من الناس وكانوا من ذوي الدخل المحدود وكانوا من المتوسطين، ويجمعون لهم في غير رمضان ما يكفيهم عن رمضان، وهو الشهر الذي إذا سلم سلمت السنة كلها. فينبغي أن يكون لنا شيء من التفكير الجاد في مثل هذه الأشياء.
جزاكم الله خير سيدي، وكرمنا الله وإياكم السادة المشاهدين. الحمد لله كنا بين يدي سيدي الحبيب عمار في هذه اللحظات المباركة، فالحمد لله بفضله يكون التواصل في هذا البرنامج إن شاء الله في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يغنمنا إياه وأن يسلمنا له وأن يسلمه لنا وأن يسلمنا أسلمه منا وأن يتلم منا متقبلا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وللجميع بركة كاملة. فلا بأس نتلقى اتصال من السعودية تختب بها الجلسة. مرحبا، تفضلوا.
السلام عليكم.
حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم.
حياكم الله، تفضلوا. مرحبا
وسهلا. وعلى سيد الحبيب عمر، لو سمحتم لي سؤال بخصوص صيام المرضع، يعني رضاعة كاملة طبيعية وما أعرف يعني الصيام يعني هل يجوز الإفطار والإنسان يصوم كيف يعني الوضع؟
مرحبا،
ما سمعنا
سؤالي. وبارك لكم هذه الأيام علينا إن شاء الله شهر رمضان بخير وبركات، ونسألكم الدعاء لنا وجميع المسلمين.
حياكم الله، دعاء إن شاء الله مطلوب من سيد الحبيب عمر. أختنا تسأل عن صيام المرضع، صيام المرأة المرضع، هل المرأة المرضع تصوم أو لا تصوم؟
إذا كان صيام لا يشق عليها مشقة شديدة ولا يضرها فيجب عليها أن تصوم، فإذا خافت على نفسها فقط جاز لها أن تفطر ثم بعد ذلك تقضي هذا الصوم. فإن خافت على الولد إذا هي صامت أو على نفسها والولد معا فعليها أيضا يزلها أن تفطر ثم تقضي وتخرج مع القضاء كفارة مدعا كل يوم.
جزاكم الله عنا خير، ونطلب منكم الدعاء.
نتوجه إلى الرحمن وجميع المستمعين والمشاهدين، إذا الحي القيوم الذي بيد ملكوت كل شيء والذي قال لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أن يوفقنا للاستجابة له والإيمان به وأن نرشد بذلك تم الرشد. نتوجه إليك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تبلغنا رمضان جميعا، وأن تبلغنا خيراته، وأن توفر حظنا من عبادك فيه ونظرتك لأهله، وجودك على أهل العبادة من الصيام ومن القيام ومن تلاوة القرآن ومن البر ومن الإحسان ومن الفضائل ومن جميع العبادات والطاعات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، بحقك عليك بآياتك وأسمائك وصفاتك ونبيك المصطفى محمد وقرآنك الكريم. فرج على الأمة واكشف الغمة وادفع البلايا والرزايا عنهم ظاهرا وباطنا، واجعلنا وكل سامع ومشاهد من خواص من ترعاهم عن عنايتك وترتضيهم للحظ الأوفر الأوفى من جودك في هذا الشهر ونظرك ورحمتك ومغفرتك، واعتقك من النار واعتقك من النفاق واعتقك من الذنوب والسيئات واعتقك من العيوب واعتقك من الالتفات إلى من سواك والتعلق بمن عداك. اعتقنا يا ربي بهذه الاعتاقات وزدنا منك زيادات، صدنا بساطة الرضوان والعافية والمغفرة والرحمة والإحسان، واشف مرضانا وعافي مبتلانا، واجمع شمل أمة سيدنا محمد ولم شعثهم وألف ذات بينهم، وادفع الأسوى والبلوى عنهم ظاهرا وباطنا، حققنا بحقائق صدق الإقبال عليك مع كمال قبول لديك، وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة علم، وانفعنا بالأمة عامة وخاصتهم خاصة، بسر الفاتحة إلى حضرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.